الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول مالك رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء الإمام، لأنه لا يخلو من هاتين الحالتين، يعني إذا كان في جماعة. ثم ساق الأثر عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين لأنهم مسافر. قد يبين أن من كان ببلد ثم انتقل إلى بلد آخر واستقر فيه فإنه يثبت الحكم فيما يتعلق بغسل الصلاة في البلد الذي انتقل منه ما دام أنه قطع الإقامة فيه، وإن كان له في ذلك البلد مال أو نخل أو أرض فهذا لا يجعله مقيما. ولهذا استدل الشافعي جماعة من أهل العلم بأن هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة قطعت إقامتهم بمكة، وأنهم إذا جاءوا إلى مكة فهم مسافرون، وقد كان لهم بها مال وكان لهم بها منازل ونحو ذلك، فهذا لا يثبت لهم حكم الإقامة، إنما حكم الإقامة في البلد الذي استقر فيه. ولهذا كان يصلي في مكة ركعتين مع أنها بلدهم بالأصل. كان الصحابة عند ذلك إذا جاءوا إلى مكة ممن استقر في المدينة يصلي ركعتين، كما بل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم عليه الصلاة والسلام وهو الإمام والقدوة في ذلك. ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، سفر جمع سافر، من صاحب جمع صاحب، تجر جمع تاجر. فإذا صلى المسافر بالمقيمين فإنه يقصر الصلاة الرباعية، ومن خلفه فإنهم يتمون. وهذا الإسناد رجاله رجال الجماعة. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب مثل ذلك. وهذا إسناد آخر عن صحيح عن عمر رضي الله عنه، الأول من رواية عبد الله بن عمر والثاني عنه، والثاني رواية أسلم مولاه عنه. ثم ذكر مالك رحمه الله الإسناد المشهور عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى نفسه صلى ركعتين. وهذا وقع أيضا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا يبين أن الإمام والعالم أو أن العلماء يختلفون، فإذا رأى العالم أن يوافق العالم في رأيه درءا للفتنة ففي هذه الحالة يكون قوله الذي هو في الأصل هو الراجح في نظره وفي الدليل يكون مرجوحا، في هذه الحال لا مطلقا. فقد يكون القول الضعيف قويا لحال، هذه مسألة مبسوطة فيها قواعد عظيمة في مسألة العمل بالقول المرجوح للمصلحة، وقد تترك السنة أحيانا إذا كان يترتب عليها أمور من الخلاف والنزاع، فلا يعمل إنسان بالسنة ولو كانت متأكدة إذا علم أن يترتب عليها مفسدة. وهذه قاعدة نافعة في كثير من المسائل تقع بين الناس، وخاصة عند قلة العلم وخفاء السنة وكثرة الجهل، فالعالم والداعي إلى الله يراعي مثل هذه المسائل، إنه إن المقصود هو نشر العلم والخير، فلا ينشره أو يظهر السنة أو يظهر العلم على وجه يحصل به جهل من من لم يعلم السنة، بل يلقنه السنة شيئا فشيئا وبقدر ما تحتمل قلوبه وعقوله ذلك حتى يقبلوا عليها ويتعلموها. وهذا بحث واسع مبسوط في كلام أهل العلم الله عليه، وهذا الأصل أصله النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفعل. كان يصلي وراء إمام منا، يعني أنه إذا تأول وأتم الصلاة مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، أتم صلى أربعا على خلاف في جهة تأويله، وعثمان رضي الله عنه مسعود صلى خلفه أربعا وقال حسبنا أن يربع ركعتان، وهذا الصحيحين. وقال كما في سنن أبي داود الخلاف شر، الخلاف شر، يعني يرى أن السنة القصر. كذلك ابن عمر رضي الله عنه صلى ركعتين، ويصلى إذا صلى نفسه صلى ركعتين، ويصلى مع الإمام الرباعي صلى أربعا. ثم ساق أيضا من رواية عن ابن شهاب عن صفوان، صفوان هذا هو ابن عبد الله بن صفوان بن أمية، صفوان ابن عبد الله بن صفوان ابن أمية، وهذا ثقة من الثالثة، يعود عبد الله، وعبد الله هذا هو والده، هذا حليم ولاية صفوان، صفوان بن عبد الله، وقولنا نجاء عبد الله بن عمية يعود عبد الله بن صفوان، هذا عبد الله بن صفوان بن أمية، صفوان بن أمية الصحابي، صفوان وابنه عبد الله له رؤية، له رؤية، فصلى لنا ركعتين، فلما صرف فقمنا فأتممنا، لأن ابن عمر كان مسافرا وعبد الله وأهله كانوا مقيمين، وفي دلالة على جواز إمامة المسافر بالمقيمين حتى ولو لم يكن إماما. في الآثار التي قبل ذلك عمر رضي الله عنه لأنه الإمام، لكن هنا من فعل ابن عمر، وفي دلالة على أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله حتى ولو كان مسافرا ومن يصلي بهم مقيمين، ومن يصلي بهم مقيمون فإنه هو الأولى، خلافا لمن قدم المقيم مطلقا، بل يقدم من قدمته السنة، ويتقدم عبد الله بن عمر المسافر بعبد الله بن صفوان ومعه وكانوا مقيمين. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ومحمد وعروة بن الزبير وأبا بكر عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله وكان عبد قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
قال يقول مالك رحمه الله: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، وأن هذا أمر مشروع لأنه في سفر ولأنها نافلة، وأنه يخفف النافلة ما لا يخفف في غيرها. النافلة يخفف فيها بالحضر، يخفف فيها زيادة في السفر، تارة إما بتركها وتارة إما بفعلها مع ترك بعض شروطها. ثم ساق رحمه الله الأثر عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح بالإسناد المشهور عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. وهذا ثابت الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يصلي يزيدون على السفر على ركعتين، يعني في الرباعية، الرباعية ركعتين فلا يزيدون على، يعني المعنى أنهم لم يكونوا يزيدون عفوا، والمراد لا يزيدون عليها قبلها ولا بعدها، قبلها ولا بعدها. أما صلاة النافلة في غير هذا فهذا هو المذكور في الصلاة في الليل والنهار، إنما المراد قبلها. ولهذا في مسلم أنه رأى قوما بعدما فرغ من الصلاة يتنفلون، فسأل عن ذلك قيل يصلون، قال لو كنت مسبحا لا أتممت، لأن لم تقصر، لأن صلاة لم تقصر إلا باب التخفيف، فلو شرعت النافلة قبلها لكان إتمامها أفضل، كان هذا على المذهب. قول الجمهور أنه تصلى السنة الراتبة، تصلى السنة الراتبة، وقالوا لعل ابن عمر لم يرى ذلك، لكن أظهر والله أعلم هو ما ذكره عبد الله بن عمر، ولأن هذا النفي ليس نفيا مطلقا حتى يقال إنه لم يره ابن عمر، فالنفي الذي يرد عليه غيره هو النفي المطلق أو النفي التام، أما النفي المحصور هذا حجة كالإثبات، النفي المحصور هذا كأنه رأيت، يقول رأيت حينما يقول إنه لا يزيد على الصلاة شيئا، لا يزيد على فعل شيئا، لأنه صلى مع النبي عليه السلام ولم يرى يصلي قبل ذلك، فهذا النفي ليس نفيا يرجع إلى علمه وقد يفيه، لأنه نفي محصور، مثل قوله في الصحيحين أنه عليه لم يكن يرفع يديه في شيء من السجود، في شيء من السجود، فهذا نفي محصور. وإن كان ورد أخبار عن ابن الزبير وابن عمر أو ابن الزبير وابن عباس في رفع اليدين في هذه المواضع، هذا موضع بحث، لكن هو من جملة هذه القاعدة وهو النفي المحصور. ثم من جهة المعنى أنه إذا قصرت الصلاة فلو شرع التنفل لها أو الراتب لها لكان إتمامها أكمل، ولذا عوض الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام بما ثبت في سنته من التنفل الذي لا يقطع المسافر، لا يقطع المسافر، ينزل يصلي الفريضة. ولهذا لم يكن لما نقل أنه عليه لم يكن يدع الوتر ولا ركعتي الفجر دل على أنه كان لا يصلي الرواتب التي قبل الصلاة أو بعدها أو قبلها أو بعدها مثل الظهر. أما النفل المطلق هذا مشروع، ولأنه لا يعوق المسافر، ولأنه يصليه على الراحلة، يصليه إلى القبلة وإلى غير القبلة، فلهذا عوض بما هو حاصل له أو محصل له للنافلة التي يصليها قبل الصلاة وبعدها. قال فإنه كان يصلي إلا من جوف الليل، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته، مع أن المسافر إذا كان على طريقه فلا يقصد إلى النزول للصلاة، فالسنة يركب راحلته يصلي على راحلته، لكن إن كان نازلا صلى عرض فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك حيث توجهت. وهذا أيضا ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وعن عامر بن ربيعة وعن جابر بن عبد الله، جاء عن أنس في إخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت براحلته، وكذلك كان يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة. وهل يجب افتتاح إلى القبلة أو يستحب؟ ذهب بعض العلماء أنه يستحب الافتتاح إلى القبلة، ولكن ليس هذا يعني إن كما في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر القبلة ثم لا يبالي بعد ذلك حيث توجهت به، توجهت براحلته. فإذا كان إنسان يسير على راحلته فكبر يكبر إلى القبلة أو غير القبلة، قبلته جهة سيره، قبلته جهة سيره، فلا ينحرف عنها لأن هي قبلته. فإذا كان طريق يمين فقبلته يمين، طريق يسار قبلته، أو هكذا يسير على طريقه. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر وعبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، هؤلاء ثلاثة أئمة من كبار الفقهاء. وهذا يبين أن أهل العلم الأئمة الكبار كمالك رحمه الله كانوا يستأنسون بأقوال الأئمة الكبار، ولا يكون هذا منهم تقليدا لهم، بل يستأنسون حينما يكون هذا الفعل موافق السنة، فيبين أن هذا أمر متقرر وأن هذا أمر مجتهد. ذكر مع أنه ليست القولة الحجة في قوله، حجة في السنة، إنما هذا استئناس بأن هذا أمر مجتهد ومعروف وعرفه الأئمة الكبار قاسم محمد عروة بن الزبير وبكر عبد الرحمن وغيرهم كثير، كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن نافل السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغ أن بعض العلم كان يفعل ذلك، مثل ما ذكر عن هؤلاء الأئمة الكبار رحمة الله عليه. ثم ذكر رحمه الله قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وعبيد الله هذا هو شقيق سالم ابن عبد الله، وهذا الأثر مما قال بلغني عن نافع، ظاهر أنه لم يسمعه من نافع، لكن في قال الزرقاني الشارح رحمه الله على قول بلغني زاد ابن وضاح عن نافع أنه عن روايته عن نافع، لكن هذا يحتاج إلى نظر في هذه الرواية، وهذه الموجود في هذه النسخة أنه بلغني عن نافع كان يرى ابن عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه، وهذا من فعل عبد الله بن عمر قد ثبت كما تقدم. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى، هذا هو المازني ثقة من رجال الجماعة، عن أبي حبيب سعيد بن يسار، هذا أيضا من رجال الجماعة ثقة، يقول في التقرير ثقة متقن رجال الجماعة، عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد صحيح. قال رأيت رسول الله يصلي وهو على حماء وهو متوجه إلى خيبر. هذا الأثر عن ابن عمر إسناده ظاهر الصحة، لكن هل هو مرفوع أو وقع في وهم؟ الدارقطني رحمه الله يقول غلط فيه عمرو بن يحيى المازني اللي روى عن مالك، يقول إنه أن ثابت عن النبي عليه السلام أنه كان يتنفل إما على الراحلة أو على الدابة، لكن ليس على حمار، وأن هذا من فعل ابن عمر ولم يثبت مرفوعا، هذا على كلام الدارقطني رحمه الله. وهذا أيضا هو الذي ثبت عن أنس كما في الصحيحين من أنس بن سيرين أنه قال تلقينا أنس بعين التمر أو صلي على حمار ووجهه وهو متوجه هنا والقبلة هنا، يعني إلى غير القبلة، وجهه من ذا الجانب يعني ليس إلى جهة القبلة، ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، يعني وهو التنفل وهو راكب، تنفل وهو راكب. فهذا يدل مثل ما تقدم أنه عليه السلام كان يتنفل لكن على الدابة. وقد يقوي رواية عمرو بن يحيى، هذا يحتاج إلى نظر في قول الدارقطني رحمه الله، لأنه جاء في عند النسائي عن أنس أنه قال رأيت رسول الله يتنفل على حمار، فإن ثبتت رواية النسائي هذا يقوي فعل ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. زاد البخاري يومئ إيماء، وهذا سبق أنه جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله عمرو بن ربيعة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، لكن جاء الاستثناء في حديث ابن عمر وحديث عمرو بن ربيعة إلا الفرائض، فرائض ما كان يصلي على الراحل إنما كان يصليها على الأرض عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر صلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيمان من غير يضع وجهه على شيء، وهذا أيضا ثابت عن أنس، وهذا إسناد صحيح وهو في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا، مثل ما تقدم في اللفظ الآخر أنه كان يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني إلى غير جهة القبلة، وأنه قال لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة الضحى. قال حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئة أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أباه مرة بن مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقلت: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك ضحى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب جامع سبحة الضحى. حدثنا يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فليصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 2 ركعات ثم انصرف. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
قال رحمه الله: باب صلاة الضحى، وما جاء من أدلة وأنها مشروعة لدلالة السنة على ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله من روايته عن موسى ميسرة، وهذا هو الديلي أبو عروة المدني ثقة من السادسة رواه أبو داود، عن أبي مرة وهذا أيضا ثقة من رجال الشيخين مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانة بنت أبي طالب واخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب، في دلالة على مشروعية صلاة الضحى. وأخذت من العلم أنها 8 ركعات، ومنهم من قال لا حد لها في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ارتفعت الشمس صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالروح، يعني عمرو بن عبسة. لكن أقلها ركعتان. وجاء في حديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ابن آدم اكفني أولها أو صلي أولها 4 ركعات، صلي لي 4 ركعات أكفك آخر. واختلف في هذه 4 هل هي ركعتي الفجر وصلاة الفجر الفريضة، أو هي 4 التي من أول النهار بعد ارتفاع الشمس. وجاءت في هذا أخبار، ساق المصنف هذا الخبر وفيه أنه صلى 8 ركعات، وسيأتي أيضا في الحديث بعدها أطول من ذلك، ملتحفا في ثوب واحد. في كما تقدم دلالة على جواز الصلاة في الثوب الواحد، الثوب الواحد إما أن يكون واسعا يتزر به ويرتدي ولا يضيق عنه، في هذا يكفي الثوب. وإما أن يكون الثوب الواحد ضيق فلا بد أن يأخذ ثوبا آخر حتى يصلي في ثوب يستر به أعلاه الكتفين، يعني يجب ستر الكتفين على مدى السنة. وتقدم هذا في أخبار سبقت في الدرس الذي سبق. جزاك الله خير. والثوب الواحد جاء الصلاة فيه اللي ورد الصلاة فيه المراد به الثوب الواسع، الثوب الواسع. ولهذا لو صلى مثلا في ثوب في حتى عند الجمهور صلى في ثوب إزار مثلا عندهم يجزئ يجزئ، لكن في بعض أنواع الثياب لا يصلى فيها كالسراويل ونحو ذلك وإن كانت ثوبا واحدا. فالثوب الواحد إن كان واسعا فيتزر به ويرتدي، وإن كان ضيقا فإنه يستر به أسفله، يستر به أسفله. واتقوا الله ما استطعتم، سبق إن شاء الله أخبار في هذا الباب، وإذا وسع الله فوسعوا. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر عبد الله، هو سالم بن أبي أمية تقدم كثيرا، مولى عمر عبد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أبا أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل، فاطمة تستره بثوب. في جواز أن يستر الرجل بعض محارمه للاغتسال، تستره بثوب، وفيه دلالة على جواز تحدث المغتسل، إنما النهي عن من يكون على حاجته لقضاء حاجة، أما المغتسل فلا بأس. قد سلمت عليه، لو أنه يسلم عليه فقال: من هذه؟ ورد عليه: لم تذكر ذلك لأنه معلوم، إن لما سلمت عليه لم تذكرها لأنها معلوم، إن لما ذكرت السنة والسنة فالرد الذي واجب هذا معلوم أنه رد عليه الصلاة والسلام. فقال: من هذه؟ فقالت: فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فيها دلالة على أن الصوت من وراء حجاب قد يخفى، قد يخفى. وسدل هذا على بعض المسائل تتعلق مثلا بشهادة الأعمى ونحو ذلك، أو من يسمع الشهادة مثلا الكلام من خلف ستار ونحو ذلك، وأنه قد تشتبه الصوت وأن هذا لا يكفي. ولها استفسر قال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. والمدار على التمييز، التمييز، فمن ميز الصوت وعلي علمه فإنه تكون شهادته عن علم. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله، في دلالة على الزيادة على السلام، أنه لما سلمت ورد رحب بها عليه السلام. فلما فرغ من غسله قام صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد كما تقدم. وجاء في رواية عند أبي داود بسناد صحيح: يصلي من كل ركعتين، يصلي من كل ركعتين، في دلالة على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثبت، وهذا جاء أيضا في حديث ابن عمر رواه الخمسة واختلف فيه، لكن أخبار كثيرة تدل على هذا، وروى البخاري عليه وذكر آثارا كثيرة وأخبار صحيحة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ومنها الرواتب أيضا مذكورة في حديث ابن عمر وغيره. ثم انصرف فقلت: يا رسول، زعم ابن أمي، ذكرت قتل ابن أمي مع أنه شقيقها، تستعطف بذلك مثل قول هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذا يقع في كلام العرب وغيرهم. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته، فقال فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت: أم هانئ وذلك ضحى. فيه أن أمان المرأة وكل رجل مسلم أنه يمضي، ولهذا قال: يسعى بذمة مدناه، يقول عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذه المسألة، إنما هذا مثل الأمان الخاص الذي لا ضرر فيه، ولهذا قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. حدثني مالك، وحدث عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، وهذا حديث أم هانئ، هذا في الصحيحين، والأسانيد هذه صحيحة، عن عائشة عن عروة عن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسولا يسبح سبحة الضحى قط. هذه الأخبار في هذا الباب عن عائشة اختلفت، في الصحيحين عنها كما هنا: ما رأيت يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول يدع العمل إن مخفف من الثقيلة، بدلالة قوله يدع وهي اللام مزحلقة، لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل بناس ويفرض عليه. وهذا رواه البخاري ومسلم، هذه إحدى الروايات عنها، ثبت عنها في صحيح مسلم عبد الله بن شقيق أنه قال: أنه سألها عن صلاة النبي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، نفت إلا أن يجيء من مغيبه إذا كان غائبا سفر مثلا. وجاء في مصحف مسلم عن معاذة رضي الله عنها ورحمها عن عائشة، سألت عائشة رضي الله عنها هل كان يصلي الضحى، قالت صلي أربعا يزيد ما شاء. فالروايات عروة بن الزبير روى عن النفي المطلق، ومعاذة روت عنها الإثبات المطلق، وعبد الله بن شقيق روى عنها الإثبات المقيد بالقدوم من المغيب. ولهذا قال بعض العلماء إن الدوات عن عائشة فيها اضطراب، هل هو من الرواة عنها محتمل، لكن الأخبار الصريحة واضحة في مشروعية صلاة الضحى. وجمع بعض العلماء بين الروايات عن عائشة في هذا الباب على وجه لا يحصل فيه اختلاف، اجتهدوا في الجمع بين هذه الروايات. ولهذا الرواية اللي فيها الإثبات موافقة، لكن هي يعني هو المنقول عنه أنه حث عليها عليه الصلاة والسلام وأمر بها أصحابه في أخبار كثيرة، وصيته لأبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء، أبي هريرة الصحيحين وأبي ذر صحيح مسلم وأبي الدرداء في سنن النسائي بإسناد صحيح أنه أوصاهم بصلاة الضحى عليه الصلاة والسلام. ونفي عائشة ما رأيت هذا لا يثبت، قد ما رأيت هذا لا يثبت، لا يدل على أنه لم يصليها، قد يكون رآه غيرها. أما رأيته أنه يجيء من مغيبه أيضا هذا إثبات، وقد تكون رأته مثلا يصلي وافق مثلا مجيئه الضحى فيقصد إلى المسجد عليه الصلاة والسلام فيصلي مثلا الضحى، وهذا لا ينفي أن يصليها في غير ذلك. أما قولها أنه يصلي أربعا يزيد ما شاء هذا إثبات، وهذا الإثبات لا يدل على أنه يصليها دائما، يدل على أنه يصليها دائما. فإثبات صلاته عليه السلام ولو في بعض الأحيان يدل عليه حديث عائشة، ولا يثبت بذلك أن يصليها دائما كما هو يوافق. أما نفيها ليش قال إن قالت ما رأيت رسول صلي صبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، هذا وجه النفي، هذا وجه الإشكال، نفت وهنا أثبتت، هنا أثبت. ولهذا اختلف في هذا الاختلاف، هل هو يعني أنها وقع منها مثلا وأنها لم تعلم ثم بعد ذلك علمت فأثبتت بعد ذلك فتذكرت، أو مروا عنها الله أعلم. حصل كلام العلم في الروايات عنها، لكن حديث صريحة واضحة في مشروعية صلاة الضحى، ومنها حديث أمهان أنه صلىها ضحى عليه السلام، وبعض المسلمين سماها صلاة الفتح. وحدثني عن مالك عجل بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبوي ما تركتهن ما تركتهن. وهذا القدر ثابت عنها وإني لأسبحها وإني لأسبحها، لكن هذا الأثر رواية زيد بن أسلم عن عائشة، وزيد بن أسلم قيل إنه لم يسمع من عائشة كما قال الذهبي، وقال بعض الحفاظ قالوا إنه لم يسمع من عائشة. باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق وعبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث أن جدته مليكة، هذا ثابت الصحيحين وإسناد هنا صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أن مليكة دعت الرسول وصلى الطعام فأكل منه، فيه جواز دعوة المرأة وأننا دعته عليه الصلاة والسلام ثم أكل منها الطعام ثم قال قوموا فليصلي لكم، اللام قيل لام كي يقال فليصلي بنصب الياء، وإن قيل لام الأمر تحذف الياء عن الجلد فليصلي لكم، واختلف هل فليصلي على لام كي أو لام الأمر الجازم فليصلي لكم فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، في دلالة على أن لغة العرب فيها اتساع، الحصير لا يلبس اللباس المعهود عند الناس، المراد اللباس هنا هو الجلوس، لباس كل شيء بحسبه، لباس كل شيء بحسبه، فالحصير يكون بالجلوس عليه. فنضحته بماء، دلالة على أنه ينضح مثل هذا، وأنه لا يشترط مثلا في النضح يكون نجسا، فينضح ليزيل ما في من الأذى لأجل الصلاة عليه. إنما من يريد أن يحتار من النجاسة على وجه ليس محتياط هذا الذي يمنع أو لا يشرع. أما أن ينضحه لأن ينظف هذا لا بأس، فالمكان ينظف والمساجد تنظف وتطهر وتطيب، فالمساجد نفسها إذا كانت مساجد مبنية وهي مثلا بالحصبة تنظف، فنفس المصلى اللي صلى عليه من حصير أو جلد نحو ذلك أيضا يشرع يعني تنظيف لأجل الصلاة عليه، لا أن يكون هذا باب الوسوسة، هل علق بشيء، هل هو نجس، إنما من باب تطيبه وتنظيفه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز ورائنا، وصلى لنا ركعتين ثم انصرف. فيه أن الصغير مع الكبير صف ما دام يعقل الصلاة، صفت أنا واليتيم، وإلا فالفذ لا يصلي خلف الإمام ولا يصلي خلف الصف وحده، لكن لا بأس. وهذا اليتيم ضمير بن أبي ضميرة وهو يعني أخوه لأمه، وهذا أو قال نعم أنا واليتيم، المقصود اليتيم هذا يعني من جهة وصف اليتم له، ومع ذلك جعله صفا، والظاهر أنه يعني فيما يدل على كلام أهل العلم أو ربما تدل بعض الروايات أنه لم يبلغ، ولهذا نعم بل قوله اليتيم، بل قوله من اليتيم، واضح من قول اليتيم لأنه ما وصف اليتيم، لو كان بالغ لم يقل يتيم، لم يقل يتيم لما كان وصفه باليتم لأنه غير بالغ، لأنه غير بالغ، واليتيم وراءه. فالصغير إذا كان يعقل الصلاة فإنه يعني يتم به الصف أو تصح مصافته. حديث عمرو بن سلمة صحيح البخاري أنه صلى بالناس، فإذا كان تصح إمامته فالاصطفاف معه من باب أولى. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة بسبع، كل ما صلحت صحت صلاته نفسه، صح الاصطفاف معه، صحت إمامته. هذا من جنس ما يؤخذ من القواعد التي هي مسائل ونظائر بعضها يشبه بعض، فاطرد المسألة ما دام أن تصح صلاته فسأل الأحكام تجري عليه. فيقال كيف يقال تصح صلاته ولا تصح صافته، صح صلاته ولا صح إمامته؟ النبي يقال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما دام أن صلاته صح فأصل الأحكام ثابتة له إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا قال أنا واليتيم وراءه والعجوز ورائنا، دل على أن المرأة لا تصف مع الرجال بل هي وحدها، وهي صف وحدها فلا تصف مع الرجال ولا تكون في ولا يقال انها تصح صلاتها، انما اذا كانت مع النساء فلا تصلي المرأة وحدها خلف الصف الا من عذر. فصلى لنا ركعتين ثم صرف، في دلاله على ان صلاه الجماعه تشرع في تشرع جماعه في النافله، لكن بشروط. اولا الا تتخذ شعارا، الا تتخذ شعارا، كذلك ايضا الا تكون راتبه. فإذا جمعت هذين الشرطين جاز أن تصلى النافلة جماعة، إلا ما جاءت السنة في مثل التراويح وسائر الصلوات الأخرى مثل الاستسقاء ونحو ذلك، أو بعض الصلوات التي وقع فيها خلاف هي فرض كفاية فرض عين. المقصود أن ما دلت السنة عليه هذا واضح، لأن لا 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 يشرع إلا جماعة هذه الصلوات. أما هذه الصلوات العارضة نصلي جماعة في بيت وفي البرية نافلة، فلا بأس أن يصلوا جماعة شرطين، ألا تتخذ شعارا ظاهرا ينادى لها ونحو ذلك، وكذلك ألا تكون راتب، يجعلون يوم معين يصلون جماعة. في هذه الحالة إذا توفر هذان الشرطان جاز أو شرع، بل السنة دلت على ذلك كما في هذا الحديث وقع في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عندكم عن أبيه ولا ما عندكم عن أبيه؟ عبيد عبد الله بن عتبة عن أبيه، عندكم عن أبيه؟ عندكم؟ ها؟ ما فيه، في بعض النسخ ما في عن أبيه، لكن لأنه قال دخلت على عمر، لو كان يعني ليس في عن أبيه لا يمكن دخلت على عمر، لأن عبيد الله ما أدرك عمر، إنما الذي أدركه هو أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود. أنه قال دخلت على عمر الخطاب الهاجرة وجدته يسبح تسبيح التنفل، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء فتأخرت فصفنا وراءه. بدلالها أيضا لما ذكر مصنف رحمه الله جواز الاجتماع على النافلة من سنة الضحى، وليصلى به عمر رضي الله عنه. يرفع غلام عمر رضي الله عنه، وهذا ذكره الحافظ حجر في الإصابة في القسم الثاني ممن له رؤية، ممن له رؤية، ولهذا قال إنه أدرك الجاهلية وحج مع وحج في عهد أبي بكر، أو حج به عمر رضي الله في عهد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا رواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه فذكره. وهي أنه قال فقمت وراءه، هذا محتمل أن ظن أنه من صلي مع الإمام وليس معه أحد أنه يتأخر عنه. هذا وقع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية عند أحمد بسند جيد، أنه قصته في الصحيحين، لكن في رواية عند أحمد أنه قام في تلك الليلة التي بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، وفيه لما قام يصلي عليه السلام قام وصلى معه وتأخر قليلا، وتأخر قليلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه أو قدمه حتى صار مصافا بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صفته وصار صفا بحذائه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا تأخرت؟ قال أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك يا رسول الله؟ هل أحد يعني يمكن أن يصافك يا رسول الله لمقامه عليه السلام؟ قال فأعجبه ما قلت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما صغيرا في ذلك الوقت رضي الله عنه ورحمه. نعم.
قال رحمه الله: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه.
يقول رحمه الله: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، للنهي الوارد في ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سعيد. عبد الرحمن بن سعيد هذا ثقة من الثالثة، رواه له مسلم وأهل السنن عن أبيه وهو أبو سعيد بن سعد مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحد يصلي فلا يدع. لا هنا ناهية ليست نافية بالجزم، بل فلا يدع نهي له أن يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه أي ليدفعه ما استطاع، ليدرأه ما استطاع، ما هنا مصدرية، وليدرأه ما استطاع، أو يحتمل تكون موصولية، الذي استطاع أو ما استطاع استطاعته، يدرأه استطاعته على أنها مصدرية، أو الذي يستطيعه على أنها موصولة، وليدرأه يعني بقدر استطاعته، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث فيه كلام وبحث لأهل العلم خاصة في قوله فليقاتله، إنما هو دال على ما بوب به المصنف التشديد، ولهذا المصنف أجمل قال في التشديد إذا كان يصلي، وهذا يشمل جميع أحوال المصلي، جميع أحوال. لكن العلم نظروا في هذا الخبر وبينوا أن هذا الدفع إذا كان المصلي، إذا كان المصلي مفرط والمار مفرط، أما إذا كان أحدهم مفرطا فهذا في التفصيل. فإذا كان الإنسان يصلي في مكان ويمكن للمار أن يجد طريقا آخر فيمنعه ولا يمكنه من المرور، ولهذا قال فليدرعه ما استطاع، فإن أبى فليدفعه، جفن الله فليدفع في نحره، فليفسر المقاتلة، هذا هو المراد به. فإنما هو شيطان، ولهذا مسلم حديث ابن عمر فإن معه القرين، فسره الشيطان يعني الذي يدعو إلى ذلك هو قرينه، ولهذا قال فإن معه القرين، هذا المراد. وهذا قد ينسب الفعل إلى الإنسان ما دام متابعا وآخذا بقول القرين، فإن معه القرين، وقرينه يدعوه إلى ذلك، وهذا لا يجوز له ذلك، فإنما هو شيطان، بدلالة على مشروعية دفع المار. وظاهر النصوص سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. وحديث الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن الله عن أبو بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي الجهيم يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. هذا حديث آخر واضح في التشديد في المرور بين يدي المصلي. فقال أبو الجهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه. والمراد من الإثم، وهذا وإن أثبت بعضهم ونسب البخاري لكنه وهم، وهم إنما تقسيم بعض الرواة حاشة في صحيح البخاري ثبتت في بعض النسخ، ذكر الحافظ فيما أظن أنه نسبها إلى الكشميهني وأنه وهم في هذا صابنا، ليست في البخاري وإنما وقعت حاشة التفسير، فظن بعضهم أنها فيه. لكان أن يقف 40 جاء عند البزار خريفا خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وجاء في عند ابن ماجه أن يقف 100 عام، وهذا قد يفسر رواية من قال إنه هنا قال 40 يوما أو شهر أو سنة، على قوله أو سنة رواية ابن ماجه التي في أن يقف 100 عام. وفيه تشديد والوعيد في النهي عن المرور بين يدي المصلي. والمرور بين يديه قدره العلماء بثلاثة أذرع، بثلاثة أذرع. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، وأنه قال قدره ثلاثة أذرع، يعني من موقف قدميه إلى الجدار، فإذا جاز قبل ذلك أو مر بعد ذلك في هذه الحالة لا يدافعه لأنه ليس مارا بين يديه. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يخشى خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا من قول كعب الأحبار، والسنة دلت على التشديد في هذا، لكن كعب الأحبار كان بعض العلماء يستشهد بقوله في الشيء الذي دلت السنة على صحته من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأن المعنى أنه لو علم ماذا عن الإثم الشديد لتمنى ذلك وأنه لم يمر. إنما مثل هذا لا يثبت إلا بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك، نعم قول كعب هذا هو، عن عطاء أن كعب قال لو يعلم مار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه، أي بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وهذا واضح سواء بين يدي المرأة أو بين يدي الرجل، بل قد يكون بين يدي النساء أشد من جهة مرور الرجل بين يدي المرأة ومرور المرأة بين يدي الرجال، اختلاف الجنس، اختلاف الجنس. فلهذا النهي عام، والأدلة إذا جاءت فهي عامة، بين يدي المصلي هذا عام، سواء كان الرجل بين يدي الرجل أو الرجل بين يدي المرأة أو المرأة بين يدي المرأة أو بين المرأة بين يدي الرجل، أنه ورد أدلة خاصة في مرور المرأة بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه، وهذا موافق للسنة وهذا صحيح عن ابن عمر ولا يدع أحد يمر بين يديه. وظهر هذه النصوص مثل ما تقدم أنه عام سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. ومن العلم من قال هذا إذا اتخذ سترة، لأنه قال يصلى أحدكم إلى سترة، يصلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحد يمر بين يديه، يصلى أحدكم إلى شيء أو إلى سترة. والمار بين يدي المصلي كما تقدم إن كان المصلي لم يجد طريقا إلا هذا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وقد فصل بعض العلم إلى أقسام، فقال يأثمان جميعا أو لا يأثمان جميعا، أو يأثم المار دون المصلي أو المصلي دون المار. فقال يأثمان جميعا إذا صلى المصلي في طريق الناس، يعني صلى في مكانه مر الناس، والمار يمكن أن يجد طريقا، هذا يأثم لأنه صلى بين يدي الناس ويسبب لهم الحرج وضيق عليهم، والمار يأثم لأنه يمكن أن يمر من طريق آخر. ولا يأثمان جميعا إذا كان المصلي لم يجد إلا هذا المكان والمار لم يجد إلا هذا الطريق، هذا معذور وهذا معذور. ويأثم المصلي دون المار إذا صلى المصلي في طريق الناس والمار لا يجد طريقا إلا هذا الطريق، فيأثم المصلي دون المار. والرابعة يأثم المار دون المصلي، يأثم المار دون المصلي إذا صلى في مكان ليس في طريق الناس أو صلى في مكان لم يجد غيره ولم يتسأل غيره، والمار يجد طريقا آخر فمر بين يديه، فإنه يأثم المار دون المصلي. وهذا التقسيم وإن لم ينقل عنه مثلا لكنه مفهوم من الأدلة، لأنه قال لو يعمر بين يدي المصلي دل على أنه حين لا يكون في اختيار المصلي أو اختيار المار في هذه لا تكليف ولا يكون هناك إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت بالصف، ولم ينكر ذلك علي أحد. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
يقول رحمه الله: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. هذه الترجمة تحتمل في قول بين يدي المصلي باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، والمراد باب الرخصة بين يدي المصلي يعني إذا كان مأموما. إذا كان مأموما هذا هو الظاهر، لأنه تقدم التشديد أن يمر أحد بين يدي المصلي، هنا في الرخصة في المرور بين يدي المصلي. فالمصلي في الترجمة الأولى يصلي وحده، والمصلي في الترجمة الثانية مأموم وليس إمام. وهذا يمكن يقال هذه الترجمة التي يطيقها مالك يعني ترجمتان، هنا باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وهنا باب الرخصة مر بين يدي المصلي، هذا التشديد هذا الرخصة. فقد يقال أن هذا مقصود والله أعلم، يعني لما يعني يرى أحد من السنة أشار إلى هذا، وقد يكون هذا من باب اختبار والنظر في التراجم، وأن المصلي تارة يكون إماما وتارة يكون مأموما، فإن كان إماما فإن حكم منفرد فلا يجوز المرور بين يدي الإمام ولا يجوز المرور بين يدي المنفرد، أما إذا كان مأموما فهذا هو الذي لا بأس بالمرور بين يديه. ويساق أثر عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين وأنه ركب على آتان وقبع آتان وهو أنثى الحمار وقد ناهز الاحتلام رضي الله عنه قاربت احتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فدلالة على جواز المرور بين يدي المصلي لكن لا ينبغي المرور إلا من حاجة فلهذا لو إنسان مر بين يدي الصف لحاجة أو مر يجي يأخذ شيئا أو يسد فرجة أو نحو ذلك أو ليخرج مثلا لم يجد فلا بأس فالمرور لا بأس به لأن سترة الإمام سترة خلفه ولأن المأموم لا ينبغي تلك سترة وليس له سترة يستتر بها سترته الإمام فجميع الصفوف يجوز المرور بين يديها وهذا يعني الرخصة في المرور بين يديه مع قول الرخصة قد يوهم قول الرخصة أنه نهي عن المرور بين يدي المصلي إذا كان أموم مع أنه ليس هناك نهي النهي في المرور بين يدي المصلي إذا كان إمام مأموم إذا كان إمام منفرد أما الإمام أما المأموم فهذا ليس فيه نهي إنما دلت هو على الأصل ودلت السنة على جواز ذلك كما في حديث ابن عباس حيث أنه لم ينكر عليه ذلك أحد فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعد بن وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي الصف كان يمر بين يدي الصفوف الصلاة قائم وهذا بلغ وفي دلالة على الاستدلال بأقوال الصحابة في هذه المسائل لأن قد يقع فيها نزاع فيستدل على بقاء هذا الأمر على بقاء هذا الأمر وأنه معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم مثل ما تقدم عن مالك رحمه الله أنه يحكي عن الفقهاء في هذه المسائل ويستأنس بأقوالهم قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخل المسجد إلا بين الصفوف هذا وأرى ذلك واسعا ثم قال وبعد أن يحرم ولم يجد ظاهر هذا أنه إن وجد فلا ولا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يمر بين يدي الصفوف وقال وأنا أرى ذلك واسعا أرى ذلك واسعا وظهر كلام الأول لا بأس به مطلقا وأنه لا بأس يمر بين الصفوف. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام مالك رحمه الله حدثني عن مالك يقول يحيى بن يحيى الليثي وحدثني عن مالك أنه بلغه نبلغ عن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة مما يمر بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وهذا بلغ وقال الزرقاني رحمه الله عن هذا لأنه رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا لما أدري عن سنده لكن هذا ذكره الزرقاني رحمه الله أنه بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور عن علي وعثمان موقوفا عليهما رضي الله عنهما وهذا الأثر أيضا جاء في الذي بعده رواية مالك عن شهاب عن سامي عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيئا ما يمر بين يدي المصلي وهذا ثابت عن ابن عمر وإسناده صحيح روى الدارقطني وجه آخر عن سالم بن أبي مرفوع وإسناده ضعيف ورد في هذا حديث من حديث سعيد الخدري لا يقطع الصلاة شيئا ودرء ما استطعت هذا أيضا ضعيف الأخبار في هذا الباب المرفوعة ضعيفة والموقوفة جاء عن ابن عمر كما هنا وثبت عن ابن عمر كما تقدم أنه كان لا يمر بين يديه أحد ولا يد أحدا يمر بين يديه ويتقدم عنه بإسناد رواية مالك عن نافع هذا من أصح الأسانيد وهنا ذكر عنه لا يقطع الصلاة شيئا مما يمر بين يدي المصلي وهذا لا ينافي هذا يعني إن لا يد أحد يمر بين يديه لكن لو مر فإنه لا يقطع الصلاة شيء مر بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة شيء وعلى هذا يكون هذا المنقول عن الصحابة لا يخالف الأخبار في هذا الشيء لا وأن المعنى حتى الأثر الخبر المرفوع المعنى أنه لا يقطع الصلاة لا يبطلها وادرأوا ما استطعتم وهذا في ما جاء من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بدرء المرء بين يدي المصلي وأنه لو جاز فإنه لا يبطل الصلاة. وهذا وقع في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، وأنه دافع ذلك الذي مر بين يديه، ورد أخبار خاصة عن أبي ذر وأبي هريرة وقع الخلاف فيها، هل يقطع الصلاة يقطع الصلاة بعد صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار، وقيل لأبي ذر ما بال الكلب الأسود الأصفر من الأحمر، قال الكلب الأسود شيطان. وهذا على قول الجمهور قطع النقص، على مذهب أحمد قطع الإبطال. ووقع خلاف في بعضها، والبحث ليس في هذه المسألة، إنما البحث ما يتعلق بهذه الآثار، وأنه لا يقطع صلاة شيء لا ينفي أن يؤمر برد المرء، لكن لو مر على قولهم فإنه لا يبطل الصلاة، وهذا موافق لقول الجمهور، نعم.
قال رحمه الله: باب سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
نعم. يقول رحمه الله: باب سترة المصلي في السفر، وأنها تشرع السترة في السفر كما تشرع في الحضر. ثم ذكر حديث مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى وهذا الخبر معناه في الصحيحين رواية عبيد الله عن نافع عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها، وكان ابن عمر يفعله. وجاء في رواية: رأيت إذا هبت الركاب، كان إذا هبت الركاب يأخذ هذا الرح فيعدله، يعني إذا هبت الإبل وذهبت ولم يجد ما يستتر بها، قال يأخذ ركابا فيستتر به. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. وهذا من عروة بن الزبير والد هشام رضي الله عنه، لأنه كان لا يخشى مرور أحد، وهذا محتمل، يعني أن هذا قصده رحمه الله. وذكر بعض الشراح مع أن الصواب أن السترة مشروعة سواء خشي مرور أحد أو لم يخش مرور أحد، والنبي عليه السلام كان يصلي في إلى سترة، كانت تركز له العنزة عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها. باب مسح الحصبة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك، لأن المقصود ليس المقصود من السترة هو المرور، لا، السترة لها معاني عظيمة وحكم، يعني السترة من اعتادها فإنه يجد فوائدها، حتى لو كان إنسان في الليل وفي ظلمة الليل فيستتر، السنة في هذه الحال مشروع، السترة مشروعة. والسترة إذا كان الإنسان مثلا في النهار أو ذلك يبصر أمامه تجمع قلبه ولا يتجاوز بصره موضع سجوده، أيضا قد يكون لها أثر في يعني من يأتي ويرى المصلي فيحتار إلى أن يصلي فيحتار في مرمى يديه، ربما لها أثر أيضا في الأرواح التي لا تشاهد من الشياطين، يكون له حرمة ليست كحرمة صلاة من لم يتخذ سترة، فهذه السترة التي يتخذها قد تكون سببا لجمع قلبه ولدفع الوساوس والهواجيس نحو ذلك وأثر الشياطين، لأن العمل بالسنن من أعظم الأسباب في دفع الأرواح الخبيثة، من ذلك هذه السترة التي يعرض نساء، ولهذا كان السنة أن تكون ظاهرة، لكن أن تكون خط على الصحيح أو طرف السجاد لا بد أن تكون ظاهرة بينة كما دلت على ذلك الأدلة. بل مسح أصبعه في الصلاة، ثم ساق عن مالك عن أبي جعفر القاري، وهذا هو يزيد بن القعقاع يقول في التقريب أنه ثقة من الرابعة، رواه أبو داود أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا هو ليسجد مسح الحصبة لموضع جبهته مسحا خفيفا، وهذا صحيح عن ابن عمر، ولأجل أن يزيل الشيء الذي قد يشغله في صلاته. ثم ساق الأثر الثاني أنه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدرك أبا ذر، كان يقول مسح الحصبة مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. حمر النعم هي من أعظم أموال العرب. وهذا الأثر رواه روى الخمسة معناه عن من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر أنه قال إذا قعد الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه. ورد في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أيضا رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أنه قال إن كنت لابد فعلها واحدة أو دع، وهذا إسناد ضعيف لكن ثبت في الصحيحين حديث معاذ بن أبي عن حديث معاذ بن أبي فاطم الدوسي أنه سئل عن مسح الحصى في الصلاة قال واحدة واحدة، يعني أراد يمسح عند الترمذي مرة واحدة. وروى الأحمد رحمه الله من رواية جابر رضي الله عنه أنه سئل عن مسح الحصى عليه الصلاة والسلام فقال واحدة، وأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلهن سود الحدق، أن الأولى هو ترك المسح والأولى. وهذا من رواية شرحبيل بن سعد خطمي وسي الحفظ، وقد يدل على ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما سجد في الماء والطين لم يمسح جبهته عليه الصلاة والسلام، قال رأيت صبيحة أن يسجد في ماء وطين فلم يمسح، قال أبو سعيد فلقد رأيت أثر الماء والطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لأنه أثر عبادة فلا يمسحه ولهذا يمسحه بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصبة بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تسوية الصفوف وأنه مشروع، وهل يجب كما هو قول البخاري أو هو سنة متأكدة كما هو قول الجمهور؟ الصواب أنه واجب لظاهر الأمر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يأمر تسوية الصفوف، فإذا جاءوا فأخبروا أن قد استوت كبر. وهذا منقطع بين نافع وعمر الخطاب، وفي دلالة على ما دلت عليه السنة من أمر تسوية الصفوف. كان عليه السلام كما عند أبي داود يتخلل الصفوف بسند جيد من ناحية إلى ناحية، يتخلل الصفوف ويمسح المناكب عليه الصلاة والسلام ويأمر هذا يتقدم هذا يتأخر، فلا يكبر إلا وقد استوت الصفوف عليه الصلاة والسلام. بلفظ كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. في أحاديث كثيرة ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم، عن أنس: سووا صفوف إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة. هذه روايات تدل على أن إقامة الصفوف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. ومن حسن الصلاة، ولهذا أمر الله سبحانه بأدائها وأقيم الصلاة، أمر بإقامتها. إقامة الصلاة يكون بأدائها على الوجه المطلوب بإقامة الصفوف، والصلاة لها هيئة عظيمة بالاجتماع على إمام واحد وصفوف متحدة، والنبي له عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة بأمر الصفوف والاجتماع على الصلاة وأنهم لا يختلفون، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إني أراكم من وراء ظهري، شدد في هذا بل بالغ في التشديد كما في الصحيحين عن نعمان بشير لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، حديث النعمان ابن بشير أو في حديث النعمان بشير صون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري عند مسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهذا واقع من جهة المعنى لأن اختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن، الاختلاف الصفوف بالتقدم والتأخر يدل على اختلاف الباطن، ولهذا ورد الوعيد الشديد أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد شديد يدل على وجوب تسوية الصفوف وإتمام الصفوف، أتم الصف الأول فالأول كما في حديث أنس عند النسائي وأحمد وغيرهما، تم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في المؤخر، صحيح مسلم حجاب بن سمرة أنه عليه السلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة، قالوا كيف يصفون، قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، والإخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، قال باب ما جاء في تسوية الصفوف، تسوية الصفوف باعتدالها واستقامتها، ومن تسوية الصفوف هو التقارب، ولهذا عند أبي داود بسند الله مسلم قاربوا بينها، التقارب يكون بين المصلين والتقارب يكون بين الصفوف، يعني يكون الصف الأول يليه الصف الثاني، وتكون المسافة التي بين الصفين بقدر ما يسع الصف الثاني السجود، فلا يكونون بعيدين، فالصف الأول قريب من الصف، الصف الثاني قريب من الصف الأول، والصف الثالث قريب من الصف الثاني، كذلك المصلون، المصلي قريب من عن يمينه ومن عن شماله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود عن ابن عمر بسند صحيح. أقيموا صفوفكم، إقامة صف، حاذوا بين الأعناق حاذات، وسدوا الخلل، وسدوا الخلل، ثم قال ولينوا، لأن ربما يغفل الإنسان عن سد الخلل فيأتي أخوك الذي يريد أن يصلي فيرى نقص في الصف بخلل بين الصلين فيضع يده على كتف هذا، فعليك أن تستجيب له، فإذا وضع يده على كتفك يأمرك أن تذهب إلى جهة اليمين الشمال، قال ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، لأن طاعتك له كيد للشيطان وهي شيطان، ثم قال ومن وصل صفا، وصل الصف يقع إما بسد الفرجة ويقع أيضا بسد الفرجة يعني الصغيرة التي لا يمكن يدخل فيها مصلي، فوصلها بأن تقرب من أخيك، فإن كان يمكن يدخل المصلي وصلها بأن يسدها من جاء متأخرا أو من كان في الصف الثاني، ومن وصل صفا شوف الجزاء وصله الله، ومن قطع صفا وعيد شديد قطع صفا يدخل فيه من لم يسد الفرج، ولهذا الإخلال اليوم بالصفوف أمر مشاهد، تأتي إلى الصف وترى الناس هذا يميل رأس الجهة اليمين وهذا يميل رأس الجهة اليسار في موقف يعني قد يستنكر من المصلين، ولو كانوا في مكان من حضور الدنيا لتراصوا والتزق الأول بالثاني حتى لا يفوته شيء، ولهذا لو أنك أدنيت هذا من هذا ربما بين ثلاثة وأربعة تسد مكان أو يسع مكان مصلي. الصف الواحد يمكن مع التراص ولو لم يكن طويلا قد يسع عشرة بسبب التفريط في أمر الصفوف، ولهذا حرص النبي على ذلك عليه السلام والصحابة على ذلك كما وقع من عمر في هذا الأثر وعن عثمان رضي الله عنه في الأثر ساق المصنف رحمه الله قال عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك ونافع بن مالك عن أبيه هو مالك بن أبي عامر وتابعي كبير سمع عمر رضي الله عنه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان يعني في خلافته، فقامت الصلاة وأنا أكلمه بدلالة أن لا بأس من أن يتكلم الإمام بعد إقامة الصلاة. وثبت أيضا الصحيحين حديث أنس في ذلك يكلم النبي عليه السلام في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بين عليه يسوي الحصباء في دلالة على أن من يسوي الحصباء لا يمسح بالصلاة يمسح قبل ذلك هذا أولى. حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بستة صفوف، كان عثمان يوكل أناس يسوون الصفوف لأن الصفوف كانت في عهد كثيرة وطويلة أيضا، فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال استوي في الصف ثم كبر رضي الله عنه. هذا إسناد صحيح نقف على هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك نأخذ بس هذا سؤال أحد الإخوان لا نساه والسلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، هل يتنفل المسافر يصلى مع المقيم صلاة تامة؟ يظهر والله أعلم أنه وإذا صلى صلاة تامة يبقى على الأصل أنه لا يتنفل، يعني يتنفل عند قصده الراتبة على قول من يقول لا أن المسافر لا يصلي الراتبة. أما التنفل المطلق يعني هذا ثبت على سيارته على دابته، لكن إذا أتم فهو أتم تبعا في هذه الحالة يبقى على الأصل كما تقدم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.